عبد العزيز رضي الله عنه يقول: والله إني لأريد، والله إني لأريد أن أخرج لهم المرة من الحق، فأخاف أن ينفروا عنها، فأصبر حتى تجيء الحلوة من الدنيا فأخرجها معها، فإذا نفروا لهذه سكنوا لهذه.
إيش؟ نعم، هذا فيه قولان العلماء، منهم من قال إنه من المراسيل إذا قال التابع ما لا مجال للخلاف فيه فهو من مراسيله، ومنهم من قال إنه يكون موقوفا على الصحابة، وأيا كان فهو لا يقال في الراي، سواء قلنا أنه من رسيله أو قلنا أنه موقوف على الصحابة. ليس بدعي، والنفس ما تطمئن لهذا الحديث، يعني من مجرد ما يقول الحسن البصري أو غير المتابعين في مثل هذه الأمور الغيبية ما يطمئن الإنسان حتى لو صح عن الله. نعم
تكرم.
نعم سامع. لا أريد أن أنا عندي كنصحتك ولهذا لا يحتفل معنا. نعم نعم. يقول رحمه الله: ليس حسن الرعية، ليس حسن النية بالرعية والإحسان إليهم أن يفعل ما يهواه. مثاله ما ذكره أحد الطلبة قبل قليل، وهو الأخسامي، فيما لو كان الناس لو صلى بهم الإمام كما صلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لنفروا منه، فهل يترك صلاة النبي ويصلي على ما يريدون؟ نقول لا، ليس هذا من الإحسان إلى الرعية أن يفعل ما يهوونه ويترك ما يكرهونه، فقد قال الله تعالى: ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهما، وإنما الإحسان فعل ما ينفعهم في الدين والدنيا، لكن لا بأس بفعل التأليف كما قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله، يعني يريد أن يأمرهم بالمرة من الآخرة، يعني بالشيء الذي يستثقلونه من أمور الدين، ولكن ينتظر حتى إيش؟ حتى تأتي الحلول من الدنيا فيطعم هذه بهذا، وهذا من حسن دعاية رحمه الله. نعم.
وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه طالب حاجة لم يرده إلا بها أو بميسور من القول، وسأله مرة بعض أقاربه أن يوليه على الصدقات ويرزقه منها، فقال: إن الصدقة لا تحل لمحمد ولا لآل محمد، فمنعهم إياها وعوضهم من الفيء. وتحاكم إليه علي وزيد وجعفر في ابنة حمزة، فلم يقض بها لواحد منهم، ولكن قضى بها لخالتها، ثم إنه طيب قلب كل واحد منهم بكلمة حسنة، فقال لعلي: أنت مني وأنا منك، وقال لجعفر: أشبهت خلقي وخلقي، وقال لزيد: أنت أخونا ومولانا.
اللهم صل وسلم. كل واحد أعطاه كلمة طيب بها قلبه، وجعل الحضانة لخالتها، وقال: إن الخالة بمنزلة الأم.
لكن الخالة تحت جعفر.
نعم
الخالة تحت جعفر.
اي نعم.
وشيخ الإسلام يقول رحمه الله: فلم يقض بها لواحد منهم.
صحيح، وما قضى بها جعفر، يعني لو فرض ان جعفر كان ميتا هل يقضي بها لخالتها؟
لا. نعم يقضي بها.
إذن العلة الخالة لا جعفر.
وقال لزيد: أنت أخونا ومولانا. فهكذا ينبغي لولي الأمر في قسمه وحكمه، فإن الناس دائما يسألون ولي الأمر ما لا يصلح بذله من الولايات ما لا يصلح بذله من الولايات والأموال والمنافع والجود والشفاعة في الحضور وغير ذلك
المنافع والحضور والأجور نعم نسخة
فيعوضهم من جهة أخرى إن أمكن أو يردهم بميسور من القول ما لم يحتج إلى الإغلاظ فإن رد السائل يؤلمه خصوصا من يحتاج إلى تأليفه وقد قال الله تعالى وأما السائل فلا تنهر وقال تعالى وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إلى قوله وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا وإذا حكم على شخص فإنه قد يتأذى فإذا طيب نفسه بما يصلح من القول والعمل كان ذلك من تمام السياسة وهو نظير ما يعطيه الطبيب للمريض من الطيب الذي يسوغ الدواء الكريه وقد قال الله لموسى عليه السلام لما أرسله إلى فرعون فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى وقال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل وأبي موسى الأشعري رضي الله عنهما لما بعثهما إلى اليمن يسرا ولا تعسرا وبشرا ولا تنفرا وتطاوعا ولا تختلفا وبال مرة أعرابي في المسجد فقام أصحابه إليه فقال لا تزرموه أي
عندكم مكاسب
نعم
المحفوظ اللي نحفظ لا تزرموه لكن تراجع اي راجع ان شاء الله راجع على هذا واتي بها غدا
لا تزرموه اي لا تقطعوا عليه بوله ثم امر بدلو من ماء فصب عليه وقال النبي صلى الله عليه وسلم انما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين والحديثان في الصحيحين وهذا يحتاج إليه الرجل في سياسة نفسه وأهل بيته ورعيته فإن النفوس لا تقبل الحق إلا بما تستعين به من حظوظها التي هي محتاجة إليها فتكون تلك الحظوظ عبادة لله وطاعة له مع النية الصالحة ألا ترى أن الأكل والشرب واللباس واجب على الإنسان حتى لو اضطر إلى الميتة وجب عليه الأكل عند عامة العلماء فإن لم يأكل حتى مات دخل النار لأن العبادات لا تؤدى
بعض الناس يضربون عن الأكل والشرب
يضربون نعم
بعض الناس يضربون عن الأكل والشرب حتى يموتوا جوعا فيكون هؤلاء قد قتلوا أنفسهم وكانوا من أهل النار الله المستعان نعم
فإن لم يأكل حتى
وهذا بدل أبوه هذا يحتاج لا طيب عندنا ها هنا
لو أضرب عن الطعام بجنب مصلحة في الإسلام
لا يجوز إذا كان يدير الموت لا يجوز
فإن لم يأكل حتى مات دخل النار لأن العبادات لا تؤدى إلا بهذا وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب ولهذا كانت نفقة الإنسان على نفسه وأهله مقدمة على غيرها ففي السنن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدقوا فقال رجل يا رسول الله عندي دينار فقال تصدق به على نفسك فقال عندي آخر قال تصدق به على زوجتك قال عندي آخر قال تصدق به على ولدك قال عندي آخر قال تصدق به على خادمك قال عندي آخر قال أنت أبصر به. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دينار أنفقته في سبيل الله ودينار
أنفقته
ودينار أنفقته في رقبة ودينار تصدقت به على مسكين ودينار أنفقته على أهلك أعظمها أجرا الذي أنفقته على أهلك. وفي صحيح مسلم عن أبي أمامة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ابن آدم إنك إن تبذل الفضل خير لك وإن تم
إن ولا أن
إن
لا هو الأحسن أن لأن قوله خير خبر أن
يا ابن آدم إنك أن تبذل أنك أن تبذل الفضل أنك نعم نعم يا ابن آدم إنك أن تبذل الفضل خير لك وإن تمسكه شر لك ولا تلام على كفاف وابدأ بمن تعول.
الآن قول وإن تمسكه شر لك عندكم إن يعني وقت ثاني
إن
إذا تراجع الرواية من يراجعها
ولا تلام على كفاف وابدأ بمن تعول واليد العليا خير من اليد السفلى. وهذا تأويل قوله تعالى ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو أي الفضل. وذلك لأن نفقة الرجل على نفسه وأهله فرض عين بخلاف النفقة في الغزو والمساكين فإنه في الأصل إما فرض على الكفاية وإما مستحب. وإن كان قد يصير متعينا إذا لم يقم غيره به فإن إطعام الجائع واجب. ولهذا جاء في الحديث لو صدق السائل لما أفلح من رده ذكره الإمام أحمد وذكر أنه إذا علم صدقه وجب إطعامه. وقد روى أبو حاتم البستي في صحيحه حديث أبي ذر رضي الله عنه الطويل عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي فيه أنواع من العلم والحكمة وفيه أنه كان في حكمة آل داود
من أنواع تقديم من صاب أنواع من
الذي فيه أنواع من العلم والحكمة وفيه أنه كان في حكمة آل داود عليه السلام حق على العاقل أن تكون له أربع ساعات ساعة يناجي فيها ربه وساعة يحاسب فيها نفسه وساعة يخلو فيها بأصحابه الذين يخبرونه بعيوبه ويحدثونه عن ذات نفسه وساعة يخلو فيها بلذته فيما يحل ويدمل. فإن في هذه الساعة عونا على تلك الساعات فبين أنه لا بد من اللذات المباحة الجميلة فإنها تعين على تلك الأمور. ولهذا ذكر الفقهاء أن العدالة هي الصلاح في الدين والمروءة وفسروا المروءة باستعمال ما يجمله ويزينه وتجنب ما باستعمال ما يجمله ويزينه.
كيف الدين والمروءة باستعمال
لا أنا عندي هي الصلاح أن العدالة هي الصلاح في الدين والمروءة
نعم.
وفسر المروءة باستعمال
بس. طيب نلحق لا 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 أصلا وفسر المروءة لأنه قال ذكر الفقهاء وفسر المروءة
وفسروا المروءة باستعمال ما يجمله ويزينه وتجنب ما ويزينه وتجنب ما يدنسه ويشينه. وكان أبو الدرداء رضي الله عنه يقول إني لا أستجم نفسي بالشيء من الباطل لأستعين به على الحق والله سبحانه
قوله من الباطل يعني الذين طيب بسم الله. هذا كمال الجزائر ما هو الراجح في مسألة نقل الزكاة إلى غير فقراء البلد إذا كان رد المزكي ليس من أهل البلد وعنده في بلده فقراء من أقاربه لا بأس، وهل يجوز أن يعتبر أن يغير العملة إلى عملة بلده؟ لا بأس إذا كان يقوم مكان إلى مكان لمصلحة المواشي. هل يفطرون ويقصرون الصلاة علما بأن معهم أهلهم؟ لا، هؤلاء الرحل في حكم المقيمين في أي مكان ولا مسافة بعيدة، ما دام ليس لهم مكان معين فهم مقيمون. محمد بن عبد الله يقول إذا دخل رجل المسجد وكان مسافرا فرأى أن الإمام يصلي العشاء فدخل معه بنية المغرب فما حكم هذا؟ لا بأس، لا يضر اختلاف النية بين الإمام والمأموم، ولكن إذا قام الإمام بالرابعة وهو قد أكمل ثلاث ركعات يجلس ويتشهر ويسلم ثم يقوم على الإمام لما بقي من صلاة العشاء ويتم أربعة. هذا لا تزرموه، وأمس قرأناه لا تزرموه. يقول لا تزرموا بضم أوله وسكون الزاي وكسر الراء من الإزرام، أي لا تقطعوا عليه بولة، وقالوا زرم البولة زرم البول إذا انقطع، وأزرمت قطعته، وكذا يقال في الجمع. انتهى. بارك الله فيك. نعم نعم. طيب أن تبذل فتح همزة طيب وأن تمسك ولا تمسك تمسك إذا نصححوها. نعم. اختلاف يمكن بسيط. وأيضا لا تزلموه حتى مفتوحة ضموها.
ولا تزرموا
لا تزرموا هذه عندي نعم طيب أنا عندي 146 صفحة. يا ابن آدم إنك أنت والفضل خير لك وأن تمسكه بضم الدال. طيب هذا نظيره قوله صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص إنك أنتذر ورثتك أغنياء أنتذر. فإذا قال قائل ما محلها من الإعراب إنك أن تبذل أو أن تمسك أو أن تذر؟ قلنا محلها بدل اشتمال من الكافر كذا. نعم.
أقول وضع هذه أحسن الله إليك في المسجد. أقول وضع هذه في المسجد لا بأس، ما ترى في بأس؟
وش
هذه خدمة جديدة من التقوى؟
إيش؟
أقول خدمة جديدة من التقوى.
وكراك رمضان
الإشكال أحسن الله إليك في أنها هل هي من باب الدعاية والإعلان ولا لا؟ هل هي من باب الدعاية والإعلان ولا لا؟ حتى صورة المساجد.
والله قام ما في شيء، يعني ما هي صور قصدهم التجارة ولا قصدهم الدلالة على الخير، إنما الأمانة بالنيات. إذا كان قسم التجارة فهو ما يجوز. نعم الظاهر إن شاء الله ما ليس عليكم جناح أن تبتعوا قبل من ربكم. نعم
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وأصحابه إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية: والله سبحانه إنما خلق اللذات والشهوات في الأصل لتمام مصلحة الخلق، فإنه بذلك يجلبون ما ينفعهم كما خلق الغضب ليدفعوا به ما يضرهم.
يجلبون أو يجتلبون
فإنه بذلك يجتلبون ما ينفعهم كما خلق الغضب ليدفعوا به ما يضرهم، وحرم من الشهوات ما يضر تناوله، وذم من اقتصر عليها.
الغضب ليدفعوا به ما يضر، كيف ذلك؟ لأن الإنسان الذي لا يغضب يكون بارد الطبيعة، كل شيء يقال له، كل شيء يوبق عليه، ولكن لا يحرك ساكنه. فخلق الغضب عز وجل لأجل أن الإنسان يدافع عن نفسه. نعم.
وحرم من الشهوات ما يضر تناوله، وذم من اقتصر عليها، فأما من استعان بالمباح الجميل على الحق فهذا من الأعمال الصالحة. ولهذا جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أما يكون عليه وزر؟ قالوا: بلى. قال: فلم تحتسبون بالحرام ولا تحتسبون بالحلال؟
نعم اين يكون بالنصر
قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أما يكون عليه وزر؟ قالوا: بلى. قال: فلم تحتسبون بالحرام ولا تحتسبون بالحلال؟
الحديث الشيخ هذا أنا رجعت إليه في المسند.
نعم.
فوجدته: أفتحتسبون بالشر ولا تحتسبون بالخير؟
لعله في غير المسلم،
لأنه أحد الحاشية على مسند ومسلم.
لا، ما الأخيرة اللي ما تحتسبون ليست في مسلم.
وفي الصحيحين عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: إنك لم تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا ازددت بها درجة ورفعة حتى اللقمة تجعلها في فم امرأتك. والآثار في هذا كثيرة.
ها؟ كيف؟ تضعها. ها؟ أنا عندي في فم. عندك في فم؟ لا تضعها. بالضم. نعم. تضعها في. حطها نصف. ها؟ تجعلها بالضم. تضعها بالضم. عندكم أنتم تجعلها. عندنا تضعها. والله إن تجعلها أحسن، لأن اللفظ الثاني حتى ما تجعلوا في فم امرأتك. نعم. ما جاء الصلاة.
فالمؤمن إذا كانت له نية أتت على عامة أفعاله، وكانت المباحات من صالح أعماله لصلاح قلبه ونيته، والمنافق لفساد قلبه ونيته يعاقب على ما يظهره من العبادات رياء، فإن في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح لها سائر الجسد، وإذا فسدت فسد لها سائر الجسد، ألا وهي القلب. وكما أن العقوبات شرعت داعية إلى فعل الواجب،
ولهذا يقال عادات أهل اليقظة عبادات، وعبادة أهل الغفلة عادات. كثير من الناس يفعل العبادات لكن لأنه اعتاد على هذا، شب عليه. وكثير من الموفقين يجعل العادات من طعام وشراب ولباس وغيرها يجعله عبادات يتقرب به إلى الله، فالنية عليها مدار كبير عظيم. نعم. كيف؟ هذا المثال الآن. كثير من الناس إذا قام من نومه ذهب يتوضا ويصلي على الآخر، ولو كان له عادة غير هذه لفعلها. والموفق يجعل العادات عبادات، مثلا يأكل ويشرب. أكثر الناس يأكلون ويشربون ثلاث مرات، لكن ولا يقول أنا آكل وأشرب امتثالا لقوله تعالى: كلوا واشربوا. آكل وأشرب حفاظا على صحة بدني، لأني مأمور بالمحافظة عليه. آكل وأشرب تنعما بنعم الله، لأن واجب أن يتنعم الخلق بنعمه. آكل وأشرب لأستعين به على طاعة الله. فتكون أربع نيات كلها نيات حسنة. نعم.
وكما أن العقوبات شرعت داعية إلى فعل الواجبات وترك المحرمات، فقد شرع أيضا كل ما يعين على ذلك، فينبغي تيسير طريق الخير والطاعة والإعانة عليه والترغيب فيه بكل ممكن.
نعم. طرق بعضهم يعني طريق مضاعف بكل العموم. نعم.
مثل أن يبذل لولده وأهله أو رعيته ما يرغبهم في العمل الصالح من مال أو ثناء أو غيره. ولهذا شرعت المسابقة بالخيل والإبل والمناضلة بالسهام وأخذ الجعل عليها، لما فيه من الترغيب في إعداد القوة ورباط الخيل للجهاد في سبيل الله، حتى كان النبي صلى الله عليه وسلم يسابق بين الخيل هو وخلفاؤه الراشدون، ويخرجون الأسباق من بيت المال، وكذلك عطاء المؤلفة قلوبهم. فقد روي أن الرجل كان يسلم أول النهار رغبة في الدنيا، فلا يجيء آخر النهار إلا والإسلام أحب إليه مما طلعت عليه الشمس.
الله، كل هذا يدل على أن الإنسان إذا رغب في الخير بشيء من الدنيا فإن هذا لا يضره، لأنه ربما يكون سببا في صلاحه. وقد مر علينا قصة الأعرابي الذي أعطاه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم غنما بين جبلين، غنما كثيرا، فرجع إلى قومه فقال: يا قوم أسلموا، فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفاقة، يعني يعطي عطاء كثيرا، ليس كالذي يعطي قليلا ليخاف أن يفتقر، بل هو يعطي عطاء من لا يخشى الفاقة. فتجد أن المال كيف أثر على هذا الأعرابي، صار داعية لقومه من أجل هذا المال. لذلك قال العلماء أن المؤلف قلوبهم هم الذين يعطون لتقوية إيمانهم أو لدفع شر عن المسلمين. نعم، جاء الأسماء. نعم، نعم. حسب النية، إذا كان ما قصده إلا الدنيا فهو خاسر، إذا كان يأخذ الدنيا ليستعين بها على طاعة الله فلا بأس. لا بد أن الإنسان يخضع لشيء من الدنيا، هو يصلي مع الجماعة على كل حال، لكن جاء إلى هذا المسجد لأن فيه مثلا إفطار صائم، أو لأن فيه من يفرق الصدقات أو ما أشبه ذلك، وإلا فهو مصلي على كل حال مع الجماعة. هم يردون على هذا بأنها ثبتت بالنص، ثبت هذا بالنص ولا عندنا إشكال، ولكنهم لا شك أنهم ضائعون. الأدلة على ثبات القياس في القرآن والسنة وكذلك في المعنى، وإنكار القياس طعنه في الشريعة، لأن إنكار القياس معناه أن لا نسوي بين متماثلين ولا نفرق بين مختلفين، وهذا خطأ. والقرآن مملوء من القياس، كل مثل ضربه الله للدنيا أو للآخرة أو لغيرها من أحوال البشر، مثل مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، فهو دليل على القياس. سبب ايش؟ لا ابدا، من اجلنا، لانه قال الكلام هذا لاجل يسلمون، يعرف انه لا اله الا الله، يعطيكم مال سيسلمون.
وكذلك الشر والمعصيه ينبغي حسم مادته وسد ذريعته ودفع ما يفضي اليه اذا لم يقم فيه مصلحه راجحه. مثال ذلك ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا يخلون الرجل بامرأة فإن ثالثهما الشيطان. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يومين إلا ومعها زوج أو ذو رحم محرم.
لأن ما عندنا الرحم أو ذو محرم، عندك رحم محرم
أي أو ذو رحم محرم،
رحم ذو رحم حتى المحرم نزيدها نصفا.
رجل
نعم لا يحلو امرأة تؤمن بالله
لا يحلو
ان رجل امرأة رجل عندك نكرة
إلا ومعها زوج أو ذو رحم محرم فنهى صلى الله عليه وسلم عن الخلوة بالأجنبية والسفر بها لأنه ذريعة إلى الشر وروي عن الشعبي أن وفد عبد القيس لما قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم كان فيهم غلام ظاهر الوضاءة فأجلسه خلف ظهره وقال إنما كانت خطيئة داود النظر.
هذا ضعيف جدا أو بعض وعلى كل حال سنده لا شك له ضعيف لأن فيه انقطاع شعبي من التابعين لكن حتى معاه منكر شنجد تخريجه
تخيل يعني ما ذكر شيء وضع عليه رقم في هذا لكنه ما ذكر له شيء في الأسفل
الله على كل حال هذا باطل أولا لأن الرسول عليه الصلاة والسلام معصوم من مثل هذه الأمور وثانيا داود عليه الصلاة والسلام ليس خطيئته من النظر هذا وقول بأن من النظر مبين على خبر إسرائيلي باطل وهو أن داود عليه الصلاة والسلام أراد أن يتزوج امرأة رجل وكان عنده 99 امرأة فأراد أن يضم امرأة هذا الرجل إليه فأمره أن يخرج في الجيش لعله يقتل فيأخذ زوجته من ذلك والقصة كلها إسرائيلية كاذبة وقضية داود ليست في هذا الشأن إطلاقا قضية أن الله تعالى أراد أن يمتحنه فأرسل إليه خصمين فجاء إليه فوجد أن الرجل قد أغلق بابه وصار يتعبد فتسوروا عليه لأنه ما دام حكما بين الناس لا ينبغي له أن يحتجب عنه ثم أدلى أحدهما بحجته فقال إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفنيها وعزني في الخطاب قال لقد ظلم بسؤال نعجتك إلى نعاجه فحكم له قبل أن يأخذ حجة خصمه لأنه من الجائز أن يقول الخصم ما بعد حكم له قبل أن يدلي خصمه بحجة إما دفاعا عن نفسه أو يدعي شيئا آخر والظاهر الله أعلم أنه لم يتأن ليأخذ حجة الآخر حرصا منه على العودة إلى عبادته لأن هذين الخصمين تصور عليه الإحرار فأراد أن يشرع في قضيتهما وهذا خطأ ولهذا قال الله سبحانه وتعالى وظن داود أن ما فتناه فاستغفر ربه وخر رافعا وعلا كيف النهج بارك الله فيك هذه شاف هذه القضية قضية وقعت على هذا الوجه إنسان يقول عنده تسعة وتسعين نعجة، فادعى أن النعجة التي عند أخيه له، يريد أن يتمم بها المئة، وغلب في الخطاب أرسل الخطاب يعني غلبني فيه، فقال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه.
وعمر بن الخطاب رضي الله عنه لما كان يعس بالمدينة فسمع امرأة تتغنى بأبيات تقول فيها: هل من سبيل إلى خمر فأشربها، هل من سبيل إلى نصر بن حجاج، فدعا به فوجده شابا حسنا فحلق رأسه فازداد جمالا، فنفاه إلى البصرة لئلا تفتن به النساء. وروي عنه وروي
على حسن سياسة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لأن هذا الشاب الذي تفعلنا بالنساء لو أنه عاقبه بالضرب أو بالحبس ما استفاد، لكن كان له جمة أي شعر جميل جدا يفتن النساء، وهو أيضا جميل، فيكون جماله إلى جمال رأسه فصار تفتن به النساء فحلق رأسه. وفي هذا دليل على أنه يجوز للمدرسين أن يحلقوا رؤوس الطلبة الذين يجعلونها على وجه يتجر به الناس، وكذلك رؤوس الخدم إذا كانت تفتن، وكذلك رؤوس الأجراء وما أشبه ذلك الذين يكونون في المتاجر، فإن بعض الشباب في المتاجر فتنه يكون جميلا وله رأس جميل فتبتدئ من النساء مثل هذا يحلق رأسه. لكن عمر لما حلق رأسه يقول ازداد جمالا، مشكلة. نعم، نفاه إلى بصرة لئلا تفتن به النساء، فإن قال قائل أفلا يخشى أن تفتن به النساء أهل البصرة؟ نعم بلى، يقال هذا، لكن لعل عمر رضي الله عنه رأى أنه قد يتوب وتحسن حاله ويبتعد عن فعل ما يفتن النساء قبل أن تفتن به النساء. نعم.
وروي عنه أنه بلغه أن رجلا يجلس إليه الصبيان فنهى عن مجالسته، فإذا كان من الصبيان من تخاف فتنته على الرجال أو على النساء منع وليه من إظهاره لغير حاجة.
منع ولا منع؟
منع.
طيب أدعنكم أحسن،
لأنه سيأتي يقول لا سيما بتبريجه.
قال عندي أحسن، قال عندك أحسن، مع أنه مشكور عندك منع.
أو على أو منع وليه من إظهاره لغير حاجة أو تحسينه لا سيما بتبريجه وتجريده في الحمامات وإحضاره مجال، لا سيما بتبريجه وتجريده في الحمامات.
يعين تبيح، طيب نحط نسخة تبيح
بتريحه.
نعم، يعني وضع رائحة جميلة عليه.
لا سيما بتبريجه وتجريده في الحمامات وإحضاره مجالس اللهو والأغاني، فإن هذا مما ينبغي التعزير عليه، وكذلك من ظهر منه الفجور يمنع من تملك الغلمان المردان الصباع ويفرق بينهما، فإن الفقهاء متفقون على أنه لو شهد شاهد عند الحاكم وكان قد استفاض عنه نوع من أنواع الفسوق القادحة في الشهادة فإنه لا يجوز قبول شهادته، ويجوز للرجل أن يجرحه بذلك وإن لم يره. فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مر عليه بجنازة فأثنوا عليها خيرا فقال وجبت، ثم مر عليه بجنازة
وجبت. عندنا مرة واحدة، نعم مرتين، طيب نجرع نصفها.
ثم مر عليه بجنازة فأثنوا عليها شرا فقال وجبت، فسألوه عن ذلك فقال هذه الجنازة أثنيتم عليها خيرا فقلت وجبت لها الجنة، وهذه الجنازة أثنيتم عليها شرا فقلت وجبت لها النار، أنتم شهداء الله في الأرض. مع أنه كان في زمانه امرأة تعلن الفجور، فقال لو كنت راجما أحدا بغير بينة لرجمت هذه. ثم مر عليه بجنازة فأثنوا عليها شرا فقال وجبت، فسألوه عن ذلك فقال هذه الجنازة أثنيتم عليها خيرا فقلت وجبت لها الجنة، وهذه الجنازة أثنيتم عليها شرا فقلت وجبت لها النار، أنتم شهداء الله في الأرض. مع أنه كان في زمانه امرأة تعلن الفجور، فقال لو كنت راجما أحدا بغير بينة لرجمت هذه. فالحدود لا تقام إلا بالبينة، وأما الحذر من الرجل في شهادته وأمانته ونحو ذلك فلا يحتاج إلى المعاينة، بل الاستفاضة كافية في ذلك، وما هو دون الاستفاضة حتى أنه يستدل عليه بأقرانه، كما قال ابن مسعود اعتبروا الناس بأخدانهم، فهذا لدفع شره مثل الاحتراز من العدو. وقد قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه احترسوا من الناس بسوء الظن، فهذا أمر عمر، مع أنه لا تجوز عقوبة المسلم بسوء الظن. الباب الثاني حقوق الناس، وفيه ثمانية فصول.
مراد الشيخ حسان بهذه القطعة أن الحدود لا تقام إلا بجزم حسب البينات المعروفة في الحدود، وأما التعزيرات فهي أخف، قد يعزر الإنسان على ما ظنه دون اليقين إذا قويت التهمة، كما أمر الزبير بن العوام رضي الله عنه أن يضرب اليهودي الذي كتم مال حيي بن أخطر، فقال الرسول عليه الصلاة والسلام أين مال حيي؟ قال يا رسول الله أو قال يا محمد أفنته الحروب، قال العهد قريب والمال كثير، ثم أعطاه الزبير وقال يعني اضرب، فضرب الزبير فقال انتظر، ثم دلهم على خريبة قال هذه الخريبة كان حيي بن أخطب يعني يأتيها كثيرا، فحفروا فوجدوا فيها مالا كثيرا، قيل إنه ملء تلك ثور من الذهب. الأصل أنه لا محذور فيه، الأصل أنه لا محذور فيه، فإذا خيف المحذور فإنه لا يخرج حتى مع الدعاة. نعم في الوقت الحاضر على أطلاق، لأنه حصل مفاسد كثيرة. السؤال مثلا يكون
شباب كبير السن مثلا 20 سنة 19 سنة يخرج معهم صغار 10 سنوات 12 سنة وما أشبه ذلك. نعم. الاستفاضة يعني منها لا، وإن لم تشهد بعينك إذا استفاض عند الناس أن هذا الرجل رجل فجور كفى أن تثني عليه شرطا. يعني ما يقال هل تشهد كل ما أشهد، لكن استفاض عند الناس إيه ظهر عند الناس أن هذا رجل فاجر. نعم. نعم. لا 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 أصلا ما في شيء نية متلقب به إطلاقا في القلب، كل شيء النية محلها القلب. نعم.
الباب الثاني حقوق الناس وفيه 8 فصول. الفصل الأول
أنا عندي الحدود والحقوق التي لا يعلم المعلم
طبعا. الفصل الأول حد القتل. وأما الحدود والحقوق التي لآدمي معين،
أي أنا كل حال قلنا ما دام منتظر من الشيخ أنا عندي النفوس ونقول الفصل الأول القتل، القتل هو النفس.
وأما الحدود والحقوق التي لآدمي معين فمنها النفوس، قال الله تعالى قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وقال تعالى وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ إلى قوله ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وقال تعالى من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه
من إملاق نحن نرزقكم وإياهم من تعليلية أي لأجل الإملاق، والإملاق الفقر. وقال نحن نرزقكم وإياهم. وفي سورة الإسراء ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياهم. فبدأ في سورة الأنعام برزق الآباء، وبدأ في سورة الإسراء برزق الأولاد، لأن الآباء في سورة الأنعام يقتلون أولادهم من الفقر، فناسب أن نبدأ بذكر رزقهم لأنهم فقراء. وفي سورة الإسراء لا يقتلون الأولاد من الفقر، هم أغنياء لكن يخشون من الفقر، فبدأ بذكر رزق الأولاد. وهذا من فصاحة القرآن وبلاغته، وهو تنزيل كل ذي حق في المكان الذي يستحق. نعم. وفي قوله أوفوا الكيل والميزان بالقسط، لما أوجب الله العدل قال لا نكلف نفسا إلا وسعها. لماذا؟ لأن الإنسان قد يفوته بعض الشيء في إيفاء الكيل والميزان لكن بغير اختيار، فقال لا نكلف نفسا إلا وسعها. ونظر ذلك قوله تبارك وتعالى إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون بالخيرات وهم لها سابقون ولا نكلف نفسا إلا وسعها. يعني لا نكلف النفوس فوق طاقتها في المسارعة في الخيرات. وفي هذه الآيات أيضا وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. ومن ذلك اتباع الأهواء في العقائد وفي العبادات وفي المعاملات. الطريق المستقيم هو ما شرعه الله فلا تعدل به شيئا، كل ما خالفه فهو من السبل الضالة. وهنا أفرد سبيله وجمع السبل التي تخالفه، لأن سبيل الله واحد والسبل متفرقة. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام ستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، طرق كثيرة كلها في النار إلا واحدة، وهي من كان على مثل ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وأما الثانية في سورة النساء وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، يعني لا يمكن أبدا لمؤمن أن يقتل أخاه المؤمن إطلاقا، لأنه إن فعل فليس بمؤمن، لا يمكن يقتل أخاه وهو مؤمن. بل جاء في الحديث لا يزال الرجل في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. ثم بين حكم الخطأ ثم بين حكم العمد، فقال ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. أعوذ بالله، وعيد شديد في من قتل المؤمن عمدا. وآية المائدة فيها من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، وذلك لأنه انتهك حرمة المؤمن، وانتهاك حرمة واحد فانتهاك حرمة الجميع. ولهذا قال الله تعالى كذبت قوم نوح المرسلين، مع أنه لم يرسل إليهم إلا واحد ولم يسبق رسول، لكن تكذيب رسول واحد بمنزلة تكذيب جميع الرسل. ولهذا قال فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. أحياها ليس معناها أوجد فيها الروح، ولكن المعنى دفع عنها القتل.
وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء. والقتل 3 أنواع، أحدها العمد المحض وهو أن يقتل من يعلمه معصوما بما يقتل غالبا، سواء كان يقتل بحده كالسيف ونحوه أو
يقصد من يعلمه. حتى تعريف الفقهاء قالوا أن يقصد من يعلمه
هو، وهو أن يقصد من يعلمه معصوما بما يقتل غالبا.
انتبه للشروط، أن يقصد خرج به من لا يقصد ذلك، ما قصد آدميا معصوما فقتل، إنما قصد أن يرمي صيدا فأصاد معصوم، وخرج به عمد الصبي والمجنون لأنه ليس لهما قصد. فلو تعمد الصبي أن يقتل أحدا فإنه لا يقتص منه لأن عمده خطأ. وكذلك يقال المجنون من يعلمه معصوما، من يعلمه معصوما، فإن كان لا يعلمه معصوما
مثل أن رأى رجلا يمشي في صف الكفار فقتله ظن منه أنه إيش غير معصوم، أو رأى شخصا قد ارتد ولم يرجع للإسلام بعد أن دعي إليه فظنه هو هذا المرتد فقتله فليس بعمد. وكذلك لو رأى شبحا ظنه مثلا جذع نخلة أو ظنه كلبا أو ما أشبه ذلك فقتله فإنه ليس بعمد. لماذا؟ لأنه لا قاصد، لكنه لا يعلم أنه آدمي معصوم. الشرط الرابع بما يقتل غالبا، يعني أن يقتله بما يقتل غالبا، فإن كان لا يقتل غالبا فلا سبع عنه. لو ضربه بعصا صغير ثم مات فلا سبع عنه، لكن لو ضربه بشيء يقتل غالبا فهو عنه. مثاله قال كأن يقتل، سواء كان يقتل بحده كالسيف أو نحو السيف إيش السكين، أو بثقله كالسندان وكولين القصار. السندان ما هو؟ السندان هو الذي يطرق عليه الحديد، وكولين القصار الظاهر أنه إما الكابون وإما الخشبة الكبيرة. نعم الكابون، ما تعرف من الكابون؟ من يعرف الكابون؟ لا ما انت عارف، انت مسلم، ما انت لسه من الكيل.
عندنا مسيبة.
طيب الكابون عبارة عن قطعة من الخشب مثل المد، تعرفون المد؟ الصاع تعرفونه؟ طيب هذه الخشبة مخلوقة مع الوسط وفيها نصال، يعني فيها عصا في هذا الخرق يثبت فيها ثم تؤخذ ويطرق بها كأنها مطرقة من الحديد. هذه تسمى عندنا الكابون. نعم تطرق أحيانا على الجنب وأحيانا على الأصل. نعم وكان يستعملونها القصارين الذين يغسلون الثياب، يضع الثوب على خشبة ثم يأتي بهذا الكوذين أو عن شيء فقل بلغة القصيميين أو النسبيين إيش الكابون. هنا
سواء كان يقتل بحده
أو بغير ذلك كالتحريق والتغريق والإلقاء المشاهد والخنق وإمساك الخصيتين حتى تخرج الروح وغم الوجه حتى يموت وسقط السم ونحو ذلك من الأفعال. طيب لو بطه بإبرة، إبرة عادية، هل يكون عمدا؟
وين بطه؟
ها؟
أين بطه؟
بطه مع ساقه، مع قدمه، مع ذراعه، مع كفه. نعم الصحيح أنه ليس عمدا لأنه لا يقتل غالبا. كثيرا ما يقع الإنسان المسمار ولا يموت، ولو مات من هذا لقال الناس هذا نادر ليس يقتل غالبا، خلافا لمن قال من الفقهاء إن كل شيء يجرح فهو يقتل غالبا. ولهذا قال الفقهاء رحمهم الله إنه إذا بطه بمسمار أو برأس إبرة فإنه يكون عمدا، لكن هذا فيه نظر. فقال إن التعريف الذي ذكرتم بما يقتل غالبا يخلط به مثل هذا. طيب نعم
ما في سؤال شيء؟
سواء كان يقتل بحده كالسيف ونحوه أو بثقره كالسندان وكوذين القصار أو بغير ذلك كالتحريق والتغريق والإلقاء من مكان شاهق والخنق وإمساك الخصيتين حتى تخرج الروح وغم الوجه حتى يموت وسقي السموم ونحو ذلك من الأفعال، فهذا إذا فعله وجب فيه القود، وهو أن يمكن أولياء المقتول من القاتل، فإن أحبوا قتلوا وإن أحبوا عفوا وإن أحبوا أخذوا الدية، وليس لهم أن يقتلوا غير قاتله. قال الله تعالى: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. قيل في التفسير: لا يقتل غير قاتله. وروي عن أبي شريح الخزاعي رضي الله عنه قال:
ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا. هل هو سلطان شرعي أو سلطان قدري أو هما؟
هما
جميعا. سلطان شرعي بمعنى أنه يمكن ولي المقتول من قتل القاتل شرعا. سلطان قدري لأن الغالب أن القاتل وإن اختفى وإن هرب الغالب أنه يعثر عليه ويؤخذ، وهذا شيء الوقائع تشهد به. ولهذا قال: فلا يسرف في القتل، يعني كأن العثور عليه أمر معلوم، ولكن لا يسرف في القتل، أي لا يحمله الحنق والغيرة على أن يقتل أكثر من قتلة القاتل مثلا، لا يمثل به، ولا يقتل بآلة أشد مما قتل به القاتل، بل تكون مثلها أو أخف. طيب، في الأعضاء لا يتجاوز الحد الذي قطعه القاضي، مثلا لو قطعه من مفصل الكف فلا يقطعه من مفصل المرفق، ولكن هل يمكن من أن يبند الجاني حتى لا يحس بألم القبض؟ لا، ولا يجوز ذلك، لأنه لو فعل به هذا لكان ناقصا على القصاص، إذ أن المجني عليه ذاق ألم القبض وفقد العضو، فنجعل هذا أيضا مثله، يذوق ألم القبض ويأخذ العضو. نعم نعم. ليش؟ لا يقع كثيرا. أين؟ والله ما كل الوقائع التي سمعنا بها كلها تدل على النوم. نعم. وهو كذلك. لكن انظر من قتل مظلوما، لأنه قد يكون ظالما فيقتله المظلوم، وهو حينئذ قد يهرب ولا يعثر عليه، لكن من قتل مظلوما هذا سبحان الله يعني لا بد أن يعثر. حتى أن في قصة رجل قتل آخر في الليل ومشى على طريق الإسفلت ما يعرف، لكن سبحان الله عثر عنه. حتى الجاني يضيق الله عليه حتى يأتي ويعترف. يعني معناه ان ذي قوه ان يحيي كما في ذاك الوجه.
فمن وروي عن أبي شريح الخزاعي رضي الله عنه قال
نعم يا أبي شريح
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصيب بدم أو خبل الخبل الجراح فهو بالخيار بين إحدى ثلاث فإن أراد الرابعة فخذوا على يديه أن يقتل أو يعفو أو يأخذ الدية فمن فعل شيئا من ذلك فعاد فإن له جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا رواه أهل السنن قال الترمذي حديث حسن صحيح فمن قتل بعد العفو أو أخذ الدية فهو أعظم جرما ممن قتل ابتداء حتى قال بعض العلماء إنه يجب قتله حدا ولا يكون أمره لأولياء المقتول قال الله تعالى كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون قال العلماء إن أولياء المقتول تغلي قلوبهم بالغير حتى يؤثروا أن يقتلوا القاتل وأولياءه وربما لم يرضوا بقتل القاتل بل يقتلون كثيرا من أصحاب القاتل كسيد القبيلة ومقدم الطائفة فيكون القاتل قد اعتدى في الابتداء ويتعدى هؤلاء في الاستيفاء كما كان يفعله أهل الجاهلية الخارجون عن الشريعة في هذه الأوقات من الأعراب والحاضرة وغيرهم وقد يستعظمون قتل القاتل لكونه عظيما أشرف من المقتول فيفضي ذلك إلى أولياء المقتول يقتلون من قدروا عليه من أولياء القاتل وربما حالف هؤلاء قوما واستعانوا بهم وهؤلاء قوما فيفضي إلى الفتن والعداوات العظيمة.
لماذا كان قتل القاتل إذا أخذت الدية أعظم من القتل ابتداء؟ لأن هؤلاء انتهكوا العهد لأن أخذهم الدية بدنا القتل بمنزلة العهد لهؤلاء أن لا يقتلوا صاحبهم فإذا قتلوا صار فيه انتهاكا للعهد وانتهاكا لحرمة المقتول. أما القتل ابتداء فليس فيه إلا إيش؟ انتهاك حرمة المقتول فقط فلذلك كان هذا أشد ومن ثم قال تعالى فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. ثم انظر إلى هذه الآية الكريمة ولكم في قصاص الحياة لكم في قصاص الحياة هذه جملة موجزة لكنها جامعة لمعنى عظيم. قد يظن الظان أن في القصاص زيادة إسهاق نفس فالقاتل إذا قتل ثم قتل صار المقتول كم؟ صار المقتول اثنين وإن لم يقتل صار المقتول واحد فيظن الظان أن القصاص يعني زيادة القتلى فقال الله تعالى ولكم القصاص حياة حياة لأن القاتل إذا اقتص منه فلا يعود أحد لمثل ذلك يرجع الناس كل واحد يخاف نفسه ومن ثم قال يا أولي الألباب فخاطب الله تعالى الناس بالعقل لأن هذا يحتاج إلى تأمل ونظر في العواقب. ثم ذكر الشيخ رحمه الله ما يترتب على قتل أولياء المقتول إذا عفوا أو أخذوا الدية من السرور والفتن أو إذا امتنعوا من القصاص كما لو كان القاتل سيدا وشريفا في قوله فقالوا ما يمكن نقتل هذا فلان بفلان فإن يحصل بذلك شر عظيم لأن أولياء المقتول الفقير مثلا يكون في ظلم غير شديد ويأخذون بالسعر ولا يقتلون القاتل فقط بل يقتلونه ومن وراءه. نعم
ما قدر الوقت
ها
باقي وقت
إيه مهار.
وسبب ذلك خروجهم عن سنن العدل الذي هو القصاص في القتلى، فكتب الله علينا القصاص وهو المساواة والمعادلة في القتلى، وأخبر أن فيه حياة، فإنه يحقن دم غير القاتل من أولياء الرجلين، وأيضا فإذا علم من يريد القتل أنه يقتل كف عن القتل وقد روي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وعمر بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: المؤمنون تتكافأ دماؤهم وهم يد على من سواهم، ويسعى بذمتهم أدناهم، ألا لا يقتل مسلم بكافر ولا ذو عهد في عهده. رواه أحمد وأبو داود وغيرهما من أهل السنن. فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن المسلمين تتكافأ دماؤهم، أي تتساوى وتتعادل، فلا يفضل عربي على عجمي، ولا قرشي أو هاشمي على غيره من المسلمين، ولا حر أصلي على مولى عتيق، ولا عالم أو أمير على أمي أو مأمور. وهذا متفق عليه بين المسلمين، بخلاف ما كان عليه أهل الجاهلية وحكام اليهود، فإنه كان بقرب مدينة النبي صلى الله عليه وسلم صنفان من اليهود: قريظة والنظير. وكانت النظير تتفضل على قريظة في الدماء، وكانت النظير تتفضل على قريظة في الدماء، فتحاكموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك وفي حد الزاني، فإنهم كانوا قد غيروه من الرجم إلى التحميم.
حد الزنا أحسن.
فتحاكموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك وفي حد الزنا، فإنهم كانوا قد غيروه من الرجم إلى التحميم، وقالوا: إن حكم نبيكم بذلك كان لكم حجة، وإلا فأنتم قد تركتم حكم التوراة. فأنزل الله تعالى: يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم، إلى قوله: فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا، وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين، إلى قوله: فلا تخشوا الناس واخشون، ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص. فبين سبحانه وتعالى أنه سوى بين نفوسهم، ولم يفضل منهم نفسا على أخرى كما كانوا يفعلون، إلى قوله: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، إلى قوله: أفحكم الجاهلية يبغون. ومن
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية: فحكم الله سبحانه وتعالى في دماء المسلمين
أن وأكثر سبيل الله
وأكثر.
ما تصدق لا تصدق اقرأ لأني أنا ظنيت بعيد اقرأ
طيب.
فحكم الله سبحانه وتعالى في دماء المسلمين أنها كلها سواء خلاف ما عليه أهل الجاهلية. وأكثر سبب الأهواء الواقعة بين الناس في البوادي والحواضر إنما هي البغي وترك العدل، فإن إحدى الطائفتين
إنما هي نحط نص حط جلو نص لم تصلح التذكير والتأنيث. نعم ها أين يصلح الرفع
إنما هو البغي وترك العدل، فإن إحدى الطائفتين قد يصيب بعضها من الأخرى دما أو مالا أو تعلو عليهم بالباطل فلا تنصفها ولا تقتصر الأخرى على استيفاء الحق. فالواجب في كتاب الله الحكم بين الناس في الدماء والأموال وغيرها بالقسط الذي أمر الله به، ومحو ما كان عليه كثير من الناس من حكم الجاهلية. وإذ
لا ومحو
وإذا
محو بنين
وإذا أصلح مصلح بينهما فليصلح بالعدل كما قال الله تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. وينبغي أن يطلب العفو من أولياء المقتول فإنه أفضل لهم كما قال الله تعالى والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له. قال أنس رضي الله عنه ما رفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر فيه القصاص إلا أمر فيه بالعفو. رواه أبو داود وغيره.
رفع
وروى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نقصت صدقة من مال وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا وما تواضع أحد لله إلا رفعه. وهذا الذي ذكرناه من التكافؤ هو
هذه ثلاثة أشياء قد يظن الإنسان أنها على عكس ما أخبر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الصدقة قد يظن أنها تنقص المال فلا يتصدق، والواقع أنها لا تنقص المال بل إنها تزيده بركة ونماء وتدفع عنه ما ينقصه. فإن الإنسان الذي لا يتصدق قد يعتري ماله آفات تذهبه أو تنقصه. كذلك أيضا ما زاد الله عبدا بعفو إلا عز. الإنسان قد يقول إذا عفوت عن من ظلمني واعتدى علي كان ذلك ذلا مني، ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر بأنه لا يزيد ذلك إلا عزا ورفعة. والثالثة ما تواضع أحد لله إلا رفعه. المتواضع قد يظن أنه إذا وضع نفسه وتطامن ولم يحصل منه علو أن ذلك يضعه بين الناس، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما تواضع أحد لله إلا رفعه. وقوله لله يحتمل أنها متعلقة بتواضع، والمعنى تواضع له أي لأوامره ونواهيه فلم يستكبر، ويحتمل أنه تواضع لعباد الله إخلاصا لله فيكون التواضع لمن؟ للخلق، لكن إخلاصا لله تعالى. وكلا الأمرين صحيح ولا منافاة بينهما، وعليه فيكون الحديث عاما لهذا وهذا. نعم.
إلا رفعه الله.
إلا رفعه الله. نعم. إلا رفعه.
وما تواضع أحد لله إلا رفعه.
عندنا فيها لفظ الجلالة لكن هو بعض الله أنها ما هي موجودة، الله اللي نحفظنا ما هي موجودة. جاوبت الأسئلة؟
إيه نعم.
في درس اليوم ما وصلنا بخلاف، وهذا متفق عليه من المسلمين بخلاف ما كان عليه الجاهلية وكان اليهود، لأنه وأيضا كيف؟ طيب وين أنت تقول هذا؟ نشوف تمام. سطر ولا قول في هاشم على غيره من المسلمين، ولا حر نصطي على مولى عتيق. نعم صحيح لا يفرق، ولا عالم على أو أمير على أمي أو مأمور، وهذا متفق عليه في المسلمين صحيح. نعم يا أخي مولى عتيق، مولى عتيق إذا صار مولى عتيق ما نحن حر. الفرق الأول الحر الأصلي ما جرى عليه ذلك، والحر اللي هو عتيق يسمى مولى جرى عليه الرق أولا ثم عتيق. عرفت؟ نعم نعم نعم. أين الرسول لا يمكن أن يأمر بالعفو إلا إذا كان فيه إصلاح. وكنت ظننت أن أنك ستورد على هذا قصة الربيع بنت أنس حيث أبى أهلها أن يعفو، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالقصاص، وقال كتاب الله القصاص. ويقال في هذا لعل الرسول عرض عليهم فأبوا، وفعل في الحديث أنهم عرض عليهم فأبوا.
الشيخ ما ينقل أحسن الله إليك من هذا الحديث أن الأمر قد يكون للاستحباب إذا دلت القرينة على ذلك؟
نعم لأنه حق
لقوله إلا أمر فيه بالعفو.
أول هذا حق الإنسان.
وهذا الذي ذكرناه من التكافؤ هو في المسلم الحر مع المسلم الحر، فأما الذمي فجمهور العلماء على أنه ليس بكفء لمسلم، كما أن المستأمن الذي يقدم من بلاد على أنه ليس بكفء لمسلم
للمسلم.
كما أن المستأمن الذي يقدم من بلاد الكفار رسولا أو تاجرا ونحو ذلك ليس بكفء له وفاقا، ومنهم من يقول بل هو كفء له، وكذلك النزاع في قتل الحر بالعبد.
وقد سبق لنا أن الصحيح أن المسلم لا يقتل بالكافر مطلقا سواء كان ذميا أم معاهدا أم مستأمنا، وأن الصحيح أيضا أن الحر يقتل بالعبد.
والنوع الثاني الخطأ الذي يشبه العمد، قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا إن في قتل الخطأ شبه العمد ما كان في الصوت والعصا مئة من الإبل. منها 40 خلفة في بطونها أولادها. سماه شبه العم لأنه قصد العدوان عليه للضرب، لكنه لا يقتل غالبا، فقد تعمد العدوان ولم يتعمد ما يقتل. والنوع
الثالث قل واضح. هذا يسمى عند العلماء شبه العم، أن يقصد الجناية لكن بما لا يقتل غالبا، مثل الصوت، العصا، السطع مثلا وما أشبه. لو مات منها فلا يعتبر عمدا، بل هذا شبه عمد. نعم.
والنوع الثالث الخطأ وما يجري مجراه، مثل أن يرمي مثل أن يرمي صيدا أو هدفا فيصيب إنسانا فيصيب إنسانا بغير علمه ولا قصده، فهذا ليس فيه قود، وإنما فيه الدية والكفارة. وهنا مسائل كثيرة معروفة في كتب أهل العلم وبينهم.
وكذلك النوع الثاني ليس فيه قصاص، لأنه ليس بعمد، ولكن فيه الكفارة. ويختلف عن الخطأ بأن فيه تغليظ الدية بخلاف الخطأ، فإن الدية فيه مخففة. فالمشهور من المذهب أن دية العمد وشبهه مغلظة، تجب أرباع، 25 بنت مخاض، 25 من تلبون، 25 حقة، 25 تدابة. وأما في الخطأ فتجب أخماس، 20 من 4 المذكورة، و20 من بني مخاض. فيكون فرق بين شبه العمد والخطأ هو تغليظ الدية. أما القصاص فلا قصاص في النوعين، وأما الكفارة ففيه الكفارة في النوعين.
الفصل الثاني القصاص في الجراح.